الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قام رجل يقال له همام وكان عابدا ناسكا مجتهدا إلى أمير المؤمنين وهو يخطب فقال يا أمير المؤمنين صف لنا صفة المؤمن كأننا ننظر إليه فقال يا همام المؤمن هو الكيس الفطن بشره في وجهه وحزنه في قلبه أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا. كان الكلام فيما سبق في الأمر القسم الرابع من أقسام الحج وهو الجلد والجز والتغريب، وقال ووصل بنا الكلام إلى قوله والجز حلق الرأس أجمع. ذكرنا بالأمس أنه هناك خلاف في تفسير الجز. المعروف في كلمات الفقهاء أن المراد من الجز هو قرض الشعر وقصه، فقص الشعر يطلق عليه جز، وقد ذكروا ذلك في كتاب الكفارات حيث ورد في كتاب الكفارات أن المرأة إذا جزت شعرها لأجل المصيبة ترتب عليها الكفارة، وفسروا الجز هناك بقص الشعر، وقالوا بأن الحلقة أصلا لا يقال عنه جز، فمن إذا حلقت شعرها لا يترتب عليها الكفارة، بل الكفارة لعنوان الجز. وهنا المصنف في الكتاب فسر الجز بماذا؟ بالحلق. وما ذكره محل تأمل ونظر. نعم قد يقال له وجه، وذلك عند التعرض إلى هاتين الروايتين الدالتين على الحكم، إذ يوجد عندنا روايتان تدلان على الحكم. الرواية الأولى صحيحة حنان الواردة في الباب السابع من أبواب حد الزنا الحديث السابع، ففي عليكم السلام ورحمة الله. ففي صحيحة حنان سأل رجل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال يضرب 100 ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله. فهنا في هذه الرواية في صحيحة حنان عبر عن الحكم بأنه يجز شعره، عبر بالجز، والجز كما قلنا هو قرض الشعر أو قصه لا حلقه. وعندنا رواية ثانية صحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب نفس الباب الحديث الثامن الحديث الذي بعده، سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. فيوجد هنا عندنا روايتان، الرواية الأولى ذكرت الجز والرواية الثانية ذكرت الحلق. فهنا وقع خلاف بين الفقهاء في طريقة الجمع بين الروايتين. بعض الفقهاء كما هو ظاهر عبارة الشهيد الثاني في الكتاب وفي المسالك بأنه حمل الجز الوارد في الرواية الأولى على الحلق بقرينة الرواية الثانية، حيث أن الرواية الأولى عبرت بالجز والثانية عبرت بالحلق، فجعل الرواية الثانية تفسيرا للأولى، فحمل الجزة على ماذا؟ على الحلق. إن قلت لماذا لم يعكس؟ من قال لك أنه ما هو وجه أن تحمل الجز على الحلق؟ هل لا حملت الحلق على الجز؟ فلماذا جعلت الرواية، فلماذا جعلت الرواية الثانية مفسرة الأولى للعكس؟ تفتين السؤال، حيث أن الرواية لو تقول جز وثانية تقول حلق، أنت تقول أنا مفسر الجز بالحلق، لماذا لا تفسر الحلق بالجز؟ من يقدر يجيب عن هالسؤال؟ صار تحكم يعني، صار كما أنه يجوز أن تفسر الجز بالحلق يجوز العكس أن نفسر الحلق بالجز. فما هو الوجه فيما ذكره بعضهم من هذا الجام؟ لا قلنا أول ما دخلنا البعث قلنا الجز غير الشعر، الجز غير الحلق، الجز هو طريقة خاصة في قطع الشعر وهو القص أو القرض. فمن حلق شعره لا يقال جزاء، وهي ذكرناه في كتاب كفارات، المرأة إذا جزت شعرها لأجل المصاب فإنه تترتب عليها الكفارة. قالوا لو حلقت تترتب الكفارة؟ توقف وقال ما تترتب، لأن العنوان المقصود هو الجز، والجز هو قطع خاص للشعر وعن طريق عن طريق القص. ماذا نفعل وكيف نقول؟ هنا عندنا وجهان. شوف خلنا نرجع للكتاب كقاعدة عامة. الوجه الأول نرى الآن، ما شفنا احنا نرى الآن، أنه الرواية الأولى واردة عن أي إمام والرواية الثانية واردة عن أي إمام. فإن كان أحرزنا التقدم والتأخر فيكون فتكون الرواية المتأخرة هي القرينة على المتقدمة، لأنه دائما القرينة تكون متأخرة زمانا عن ذي القرينة، إذ المتكلم يأتي بكلام ثم يأتي بالقرينة عليه، فتكون القرينة متأخرة زمانا عن ذي القرينة. يصير شخص يطرح قرينة بعد 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 20 يوم يجيب القرينة، يصح؟ ما يصح، بالعكس تأتي بكلام ثم تردفه بالمفسر بالقرينة. فالمفسر وهو القرينة متقدم متأخر رتبة على المفسر ذي القرينة، إذ أن التفسير يقتضي في رتبة سابقة وجود كلام لكي يفسر. هذه هي الطريقة الأولى. فنرى هاتين الروايتين، هل يمكن أن نطبق عليهم هذه الفكرة أو لا يمكن تطبيق هذه الفكرة؟ احنا قلنا أي باب؟ باب السابع، صحيح؟ من أبواب حد الزنا. صفحة 76. الحديث السادس. قلت أنا الباب كام؟ كتبتوا الباب كام؟ الباب السابع، الحديث السابع. نعم. نعم. الرواية الأولى قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام. فالرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية الثانية عن موسى بن جعفر. فالرواية الثانية التي فيها الحلق متأخرة زمانا عن الرواية الأولى، فتكون مفسرة، فتفسر الجز بالحلق. نعم، الحديث الثامن، الحديث الثامن من نفس الباب. إلا أنه هذا الوجه مع وجاهته في الجملة اللي ذكرنا وجيه، يلزم منه التفسير بالمباين ولا يصح، لأن قد عرفت أن الجز هو غير الحلق، فلا يصح إطلاق الجز وإرادة الحلق للتباين بين المفهومين، وإنما يصح التفسير لو كان المفسر قابل للحمل على المفسر، لا أنه مباين للمفسر. فلا يصح أن يأتي مثلا متكلم ويقول رجب ثم يأتي يفسر رجب بالجلد، لأن هذا قبيح، لأنه الجلد غير الرجب، ولا يصح أن يكون أحدهما مفسرا للآخر. وحيث أنك عرفت بأن الجزة هو غير الحلق فلا يصح تفسير أحدهما بالآخر، خصوصا أن الرواية الثانية التي عبرت بالحلق في مقام البيان، يعني في مقام الوظيفة الفعلية، حيث في مقام السؤال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه. فإذا أراد من الحلق الجز والجز غير الحلق، يكون هذا تأخير للبيان عن مقتل حق الحاجة. إذن هذا الحمل الأول محل إشكال. الحمل الثاني، قد يقال أنه نفسر الجلد الجز بالحلق من هذا الباب، من باب أن العرب كما رأيتنا في بعض الكتب مراجعة قبل يومين يرون أن جز الشعر أولى عندهم من الحلق، بل يجعلون الحلق من باب التعذيب، يعني واحد يبهنون يحلقون رأسه. خوف أنا رأي صحة القضية، الشيخ المجلسي ذكر ذلك في 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 أحد كتبه، حيث ذكر في باب الحج، في كتاب الحج، في أبحاث الحج، بأنه العرب كان عندهم جز الشعر أولى من ماذا؟ أولى من حلقه. الجز يعني قص الشعر، فيقصون شعرهم لكن لا يحلقون. فإذا أرادوا أن يهينون شخصا ماذا يفعلون فيه؟ يحلقون رأسه. فحينئذ الذي يتناسب مع مقام العقوبة الجز أو الحلق؟ الحلق لا الجز، فيفسر الجز بالحلق، لأن الجز عندهم شيء عادي مو مهين، وحالما تعرف عندهم يجزون شعرهم، يعني يقصون شعرهم. أما أنه يحلق شعرهم فإنه هذه تعتبر إهانة. فالشارع، ولهذا الشارع أراد أن يقضي على هذه الحالة، وش سوى؟ قال لهم في الحج، وش سووا في الحج؟ احلقوا، لا تبون متكبرين وما تريدون غرور، ما تريدون تحلق، احلق رأسك في الحج، واضح؟ ويجب الحلق بالضرورة على رأي المشهور، واضح؟ فكانوا أوجب عليهم، أراد أن يزيل هذه الحالة الجاهلية، واضح؟ فماذا؟ فخصوصا حج تذلل وتعبد، هاي الأمور بعد تنكسر، ما أم بأحلق، أنا إنسان كبير، شو يحلقون شعري وكذا، أو شو يجز شعري كيف؟ فالمهم فهذا الاحتمال، لكن هذا الاحتمال شنو؟ نوعا الجمع فيه جمع نحوش تبرع أو استحسان، وإن كانت هي عند العرب بس اشترى أن الشارع لاحظ هذه الحيثية في مقام التشريع، فأشبه يكون بالاستحسان والقياس. فكلا الاحتمالين باطلين، والصحيح في المقام أن يقال أنه لا تعارض بين الروايتين، بل في مثل هذه الموارد نحكم بالتخير، إذ أن الأولى تقول الوظيفة هي الجز، والثانية الوظيفة تقول هي الحلق، ومقتضى الجمع بين النصين هو التخير بينهما بعد عدم احتمال إرادة كليهما. ما احتمل أنه هم يجز الشعر وهم يحلق، صحيح؟ إما الجز وإما الحلق. والرواية الأولى بينت أن الوظيفة هي الجز، والثانية بينت الوظيفة هي الحلق، وفي مثل هذه الموارد يحكم بالتخير، ولهذا حكم بعض الفقهاء في المقام بالتخير كما ذكر الشيخ التبريزي. الشيخ التبريزي حكم بالتخير بين الجز والحلق للجمع بين النصوص، نظير ما لو ورد أنه من أفطر في شهر رمضان فعليه إطعام 60 مسكين، ثم وردت رواية أخرى من أفطر في شهر رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين، ولم نحتمل الجمع. إذا احتملنا أنه يجب الجمع بينهما، نقول بل مقتضى الجمع ماذا نفعل؟ نقول يجمع بينهم، لكن إذا احتملنا أن الوظيفة واحدة فحينئذ يخير بينهما. فالصحيح هو التخير على مستوى هذه المرحلة إن شاء الله، بعدين أنتم تشوفون الصحيح إذا صرتون مجتهدين، تشوفون ما هو الصحيح. قال: والجز حلق الرأس أجمع. ليش قال أجمع؟ في قبال بعض الفقهاء الذين قالوا تحلق ناصيته فقط، الناصية المقدم من الرأس، ولا وجه لذلك، إذ أن النصوص دلت على حلق الرأس، وحينئذ ما ذكر في بعض الكلمات بأنه إنما يحلق ماذا؟ إنما يحلق فقط شعر الناصية كما هو منسوب إلى ابن حمزة، فهو ليس بتام، ولهذا قال أجمع، ركز على أجمع، دون غيره كاللحية. خب، لأنه الوارد في النص هو حلق شنو؟ حلق الرأس، وحلق الرأس غير حلق اللحية، حلق الرأس ينصرف إلى حلق شعر الرأس. قال: سواء في ذلك المربي وغيره، يعني سواء فرضنا أن الشخص الذي أردنا أن نقيم عليه الحد مربي لشعره أو لم يكن مربي لشعره، وإنما ذكر التعميم من أي باب؟ من باب أنه قد يتوهم أن هذه عقوبة، وهذه العقوبة لا يمكن أن تفترض ولا يمكن أن تتصور إلا لربي شعره، فالذي يربي شعره لكي نعاقبه ماذا نفعل؟ نحلق شعره أو نجز شعره. أما إذا كان الشخص هو أصلا كل يوم يحلق شعره فلا يكون هذا عقوبة له. فأراد المصنف أن يعمم، يقول ما لنا علاقة، حكم شرعي، سواء كان هذا مربي شعره وغير مربي شعره، وإن كان ظاهرا، يعني ظاهرا حسب الضار أن الذي لا يربي شعره لا يكون هذا عقوبة له، لكنه على كل هذا حكم شرعي مطلق في الروايات، فنتمسك بإطلاق الروايات. ولهذا قال سواء في ذلك المربي وغيره، اللي يربي شعره وغير الذي لا يربي شعره، وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا حسب الظاهر، حسب الظاهر يقول الفائدة من الحد التشهير بهذا الشخص، شوف حلقة ورأسه، تشهير به ويكون إهانة إليه وما شاكل ذلك عقوبة، وهذا حسب الظاهر هذه العقوبة لا يمكن أن تتصور إلا في وين؟ إلا في الشخص الذي يربي شعره. ولكن قال ظاهرا، شو قال ظاهرا؟ لأنه احتمال واقعا تترتب أثر، فرق بين الشخص باختياره يروح يحلق شعره وغصبا، حتى وين كان الشخص يحلق رأسه محتاج أن يحلق رأسه، لكن فرق بين أنه هو بنفسه مختار أن يذهب ويحلق رأسه أو يحلق رأسه غصبا عليه، فرق لهم فرق ليك فيها ذلة ومهانة أنه جابوك وانت بغصب عليك حلق رأسك حتى لا تتحلق رأسك، فيكون هذا من باب الذلة والمهانة. قال هنا مطلب، لا إشكال ولا شبهة أن الجز كما قرأنا النصوص خاص بمن؟ بالذكر. النصين اللي قرأنا صحيحة حنان وصحيحة علي بن جعفر، كلا النصين ناظرين إلى الذكر، وناظرين إلى من؟ إلى المتزوج الذي لم يدخل بزوجته، تفتين؟ فأمس الخلاف الذي وقع أنه هذا الحكم هل يشمل ماذا؟ هل يشمل الذي لم يتزوج؟ هذا الخلاف إنما يأتي في النفي، أما في جز الرأس فلا إشكال ولا شبهة أن مورد النصين الثابتين لحلق الرأس والجز ما هو مورده؟ الشخص الذي تزوج ولم يدخل، فلا ينبغي الخلاف في مسألة الجز، وإن كان احتمال الخلاف في مسألة النفي، أما في الجز فلا ينبغي الخلاف. قال والتغريب نفيه عن مصره، قال أمس الروايات وقلنا أن الرواية دلت على التغريب، وما هو معنى التغريب؟ أن يغرب، أن يخرج عن مصره. قال بل مطلق وطنه، وش يريد يقول بل مطلق وطنه؟ المصر اصطلاح خاص لا يطلق على الساكن في القرية أو البادية، في اللغة الذي يكون في مصر في زمن مدينة، لا يطلق على الشخص الذي يسكن في قرية صغيرة أو يسكن في البادية. وأراد المصنف أن يبين بأن الوطن المأخوذ في النصوص ليس المراد الوطن في مقابل البادية والقرية، بل محل الاستيطان، محل الجلوس، على أعم من مصره بالمعنى اللغوي، وأعم من البادية، ومن وين؟ ومن القرية. فمن ساكن كان ساكن في بادية، عرب بدو ساكن في بادية وفعل فاحشة وثبت عليه النافي، ينفى من مصره أو لا؟ لا يقال لغة هذا مصر، هذا بادية، البادية قالها مصر، لكنه وطنه في النصوص المراد منه ما هو؟ المراد منه المكان الذي يستوطن فيه. ولهذا قال بل مطلق وطنه، يعني أعم من المصر، فيشمل القرية والبادية وما شاكل ذلك. إلى آخر يعني ينفيه عن مصره إلى آخر، قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام، لأن النصوص مطلقة، المهم أن يتحقق عنوان النفي عن الوطن، واضح؟ خب، مع صدق اسم الغربة، يقول لي يودي مكان قريب لابد أن ينطبق على عنوان منه، عنوان غربة، من يودي من وطنه إلى وطن آخر له، قد شخص له أكثر من وطن، فلا بد أن يخرجه من وطنه إلى مكان غربة، بحيث لا ينطبق على المكان الذي نفي إليه أنه وطنه. يقول مع صدق اسم الغربة، فإن كان غريبا، إذا كان أصلا عايش في الغربة، هو الآن بلده وين؟ بلده منطقة ألف، انتقل إلى منطقة باء، انتقل هناك لأجل العمل، فنقول هنا في هذه الحالة ينطبق عليها أو منطق الحكم بلي، نقول ما دام نقول المكان الذي زنا فيه حيث أنه زنا في هذا المكان فيجب أن يغرب إلى منطقة أخرى. ولهذا شوف العبارة وش يقول، يقول فإن كان غريبا، هو أصلا كان غريب وزنا في بلاد الغربة، يغرب إلى بلد آخر، لأن النصوص مطلقة قال ينفى من مصره، واضح؟ خب، قال غرب إلى بلد آخر غير وطنه وغير البلد الذي غرب منه، واضح المطلب؟ مطالب نفسه. خب، عاما هلاليا، لأن النصوص دلت على ماذا؟ أنه يغرب حول، والحول إذا أطلق في النصوص فالمراد منه ماذا؟ سنة هلالية. ليش؟ ما هو الوجه أن الحول إذا أطلق في النصوص المراد منه سنة هلالية؟ الوجه في ذلك بأن النصوص قد ألقيت إلى العرف المخاطب بها العرف، والعرف في ذلك الزمان عرف العرب، فإذا أطلق لهم الحول فينصرف الحول إلى أي حول؟ الحول الهلالي القمري، ويحمل النص على الفهم عرفي في ذاك الزمان، ولهذا حمل حول على ماذا؟ على الحول الهلالي. خب، الآن يشير إلى فرع. لو فرضنا شخص غربناه إلى بلد قعد 6 أشهر، بعدما جلس 6 أشهر رجع إلى بلده الأول، أتعبت بعد 5-6 أشهر الآن، لأنه يفرق بينه وبين أهله، بعد مو بس أنه يغرب، يغرب ويفرق بينه وبين أهله كما دلت النصوص. خب، فالآن رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده خب ماذا نفعل؟ هل تنكسر 6 أشهر فيستأنف حولا جديدا، أو أنه يرجع إلى بلد الغربة ويبني على ما كان سابقا؟ المصنف قال بأنه إذا رجع من بلد الغربة إلى وطنه فإنه يرجع مرة أخرى إلى بلاد الغربة، ولكن لا يحتاج إلى استئناف حول جديد، بل يبنى على الحول السابق. والوجه في ذلك أنه لا نحتاج إلى استئناف حول جديد، لأن الوارد في النص بأنه يغرب سنة، وسنة أعم من كونها متصلة أو منفصلة، فلا وجه لاستئناف سنة جديدة، إذ لا دليل عندنا يدل على أن الحول لابد أن يكون هذا الحول سنة ماذا؟ مستمرة، بل يمكن انطباق عنوان السنة على السنة المستمرة أو السنة غير المستمرة، فلا نحتاج إلى استئناف حول جديد. ولهذا قال فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد حتى ماذا؟ يكمل بانيا على ما سبق، ما يحتاج إلى ماذا؟ ما يحتاج إلى أنه يبدأ ويستأنف حول جديد، وإن طال الفصل، حتى لو طال الفصل، لأن الوارد في النصوص سنة، وهذه السنة أعم من كونها متصلة أو منفصلة. إلا أن هنا سؤال ما أشار إليه، نسألكم أنتم ابحثوا. خب، نقول إذا رجع إلى بلده يغرب، خب هل يشترط أن يغرب إلى البلد الذي كان فيها أولا؟ يعني هو كان غربناه إلى منطقة ألف، رجع إلى بلده، الآن نريد أن نغربه مرة أخرى لكي يكمل السنة، هل لا بد أن يغرب إلى المنطقة التي غرب إليها أول مرة، أو المهم حصول التغريب ولو إلى بلد آخر؟ واضح؟ راجعوا وتأملوا وشوفوا. هذا السؤال، هذا هو البحث، يعني هذا الكلام، أنه يعني هذا الآن الجواب أنه سنتوقف على البحث، أنه البلاد الذي يسكن فيها سنة ويغرب إليها سنة، هل لا بد أنه يجلس فيها سنة واحدة، أو يود بلاد غربة ويحتقل إلى بلاد الغربة، يروح أمريكا، بريطانيا، يروح الدنمارك، يروح البرازيل، طالع كاس العالم البرازيل، طالع، واضح؟ فهكذا، واضح؟ أو أنه لا، يجب أن يبقى في السنة سنة كاملا في بلاد في بلد واحد. ابحث، جستجو عقاتهم. خب، المهم قال ماذا؟ قال ولا جز على المرأة ولا تغريب. أما أنه لا جز على المرأة فواضح لما قرأنا النصوص اليوم، صحيحة حنان وصحيحة علي بن جعفر، والوارد فيهما من؟ الرجل، بل مو أي رجل بعد، الرجل الذي تزوج ولم يدخل بزوجته. فلا إشكال بين الفقهاء أنه لا جز على المرأة. بعد مشكلة بعد جز شعرها، قلنا الجز هو الحلق، بعد مشكلة واضح. إذا قلنا القاص أشوى كما بينا اليوم، أما إذا قلنا حلق يحلقون بعد رأس المرأة مشكلة. خب قال ولا تغريب. خب أما التغريب فوقع محل الكلام بين الفقهاء، إذ أنه قرأنا أمس روايتين تقدم، روايتان توجد فيهما ماذا؟ التغريب للمرأة أيضا. فما هو الوجه في رفع اليد عن تغريب المرأة مع أن النصوص كما بينا أمس وردت في تغريب المرأة؟ قلنا بأنه ادعي أن ما دل على تغريب المرأة مهجور بين الأصحاب ومجمع على خلافه، فتكون الروايات الدالة على التغريب ماذا؟ ساقطة عن الحجية كما بينا أمس لهجرانها بين الأصحاب. إلا أنه هذا على مستوى البحث الفقهي بعضهم خالف، بعضهم استشكل كالسيد الخوئي وشيخ التبريزي وغيره، وبعضهم أيضا استشكلوا في ذلك، قالوا لا إجماع في المسألة، بل هناك مخالف ابن أبي الجنيد وابن أبي عقيل وبعض المخالفين، وهذا الإجماع حدسي، وعملوا بالنصوص نصوص التغريب، فقالوا حتى حكم التغريب يثبت للمرأة أيضا واضح. فلم يقبلوا ولم يرفعوا اليد عن دلالات النصوص الصحيحة الدالة على تغريب المرأة، خصوصا السيد الخوي الذي لا يرى أن هجران لا يرى أن يعني عدم عمل المشهور موجب لضعف الرواية. نعم لو تحقق الهجران من الأصحاب، هجران يعني الكل ما عمل بها بلي، أما هو لم يثبت هذا المعنى، لم يثبت هجران الأصحاب لهذا المضمون. لو ثبت عدم عمل المشهور، وعدم عمل المشهور ليس بكاسر، ولهذا أفتى هو قدس سره وتبعه بعض تلامذته إلى أنه يتحقق يجب ماذا؟ أن تغرب المرأة. قال بل تجد نعم بقط ليست لا تصلح دليلا عن حكمها. نعم لا تصلح دليلا عن الحكم الشرعي، حتى الذي ذكر هذه العلل كالشهيد الثاني الآن نقرأ يقول ولا يصلح هذا علة في مقابل النص، تعليلات في مقابل النص من باب الحكمة وتقريب الفكرة، وإلا لا تصلح من باب العلة للحكم. يقول ولا جز على المرأة ولا تغريب بل تجلد مئة لا غير لأصالة البراءة. نقول إنما تصل النوبة لأصالة البراءة لو فرضنا مع عدم وجود النص على ماذا؟ على التغريب. أما مع وجود النص على التغريب وعدم الإيمان بأن عدم عمل المشهور يوجب الضعف، لا محل للتمسك بأصالة البراءة. وادعى الشيخ عليه الإجماع، وكأنه الشيخ يعني لم يعتد بخلاف ابن عقيل، مع أن الشيخ إجماعاته معروفة، إجماعات مدركية عادة كما بينا أمس إجماعات الشيخ، وكأنه لم يعتد بخلاف ابن عقيل حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة اللي هي رواية زرارة ورواية محمد بن قيس. يقول لكن والمشهور أولى، يقول المشهور أولى بحال المرأة. نعم بلحاظ الحكمة بغض النظر عن النص الآن، أيهما أولى بحال المرأة، التغريب وعدم التغريب؟ عدم التغريب. يقول والمشهور القائلين بعدم التغريب أولى بحال المرأة وصيانتها ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت. وش قصده ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت؟ يقول بأنه نحن نريد أن نردع المرأة عن عمل الزنا، أيهما آكد في المنع؟ أن نغربها إلى بلاد غرباء ولا يوجد معها زوجها ولا أهلها، وقد تكون فقيرة في ذاك المكان ولا يوجد عندها مدخول مالي، فتكون أكثر مدعاة إلى المعصية، فيكون هذا ليس ردعا لها بل هذا فتح لأبواب المعصية عليها، بخلاف ما لو جعلناها في بلدها وحافظنا عليها في وطنها وروقبت من قبل زوجها وما شاكل ذلك، فهذا أولى مدعاة إلى الردع مما لو غربنا بها. ولهذا يقول ومنعها من الإتيان، يقول هذا أولى بمنعها من الإتيان بمثل ما فعلت، يعني عدم تغريبها أولى بمنعها من الإتيان بمثل ما فعلت. واضح المطلب؟ لكن هذا كله كما ذكر في المسالك لا يصلح مقابل النص. صاحب المسالك يقول هذا الكلام للمشهور لا يصلح أن يكون مقابلا للنص، وإلا إذا ثبت النص هذه التعليلات كلها أمور عقلية لا تصلح أن تكون في مقابل النص الشرعي، فالأولى هو العمل بالنص.
يمكن الطلب بأن الإسلام نحن عاد نشوف أنه في العالم مغربة.
في هذا الحكم الشرع يرى مصلحة أن تغرب المرأة، ما في مشكلة، هذه قواعد شرعية يمكن أن تستثنى. بل الشرع قال يجب على المرأة مثلا أن تذهب إلى الحج إذا أمنت مع القافلة، حتى لو ما كان زوجها إياها ولا شيء، يجب أن تذهب إلى الحج مع زوجها وياها وفي معرض للخطر، حتى لو يعني أهم شيء تكون القافلة ثقة. ففي النتيجة يعني هذه أحكام شرعية، خصوصا إذا كان باب العقوبة يعني. نعم نعم، ليس ببعيد، خصوصا في بعض الحالات قد يكون الرجل تغريبه يؤدي إلى عدم منعه من الإتيان أزيد، قد يكون فقير في ذاك المكان، قد يكون يدخل في متاهات، واضح. فإذا هذه من باب الحكمة لا من باب العلة للحكم، لا يصلح إلا لحكم شرعي، لتأسيس حكم شرعي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الخامس، ما في شيء، 50 جلدة لمن؟ للمملوك والمملوكة. هناك عدة روايات تدل على أن المملوك والمملوكة إذا زنيا حال كونهما بالغين عاقلين فإنه يجلد 50 جلدة، نصف الحر، نصف الحر. وهناك روايات كثيرة تدل على ذلك. نقرأ فقط رواية واحدة، والترحميني في صفحة 260 نقل روايات، يمكن 4 أو 5 روايات تدل على المطلب. فقط رواية واحدة فقط، لكي قال قضى أمير المؤمنين، رواية محمد بن قيس، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد 50 جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى. رواية واضحة، لا عليه رجم، ليس عليه نافي، فقط وفقط يجلد 50 جلدة. فما تقدم في البحث السابق إنما كان على الحر، ولهذا قيدنا المسألة أول ما دخلنا، قلنا الزاني الذكر الحر في قبال المملوك، ما عندنا مطلب في المسألة، ما يوجد بحث يعني. قال 50 جلدة، وهي حد المملوك والمملوكة، لا فرق بين الذكر والأنثى في إثبات هذا الحكم. البالغين العاقلين، إنما قيد البحث بالبالغ العاقل لأن غير البالغ وغير العاقل مرفوع عنه القلم، فلا يثبت عليه الحد، يثبت عليه التعزير لا الحد 50، ولهذا قيد البحث بالبالغ العاقل. وإن كانا متزوجين، ليش؟ لأنه الروايات مطلقة، سواء كان متزوج أو غير متزوج، سواء كان متزوج عنده زوجة يطأها أو ليس عنده زوجة يطأها، لا يأتي في التفصيل السابق، مطلقا سواء كان غير متزوج أو متزوج ولم يدخل أو متزوج ودخل، لكن لم يعبر بمحصن، يعني ما قال وإن كان محصنا، ليش؟ لأنه يشترط في الإحصان الحر حرية، وهذا مملوك، فما عبر بالإحصان، دقيق الشهيد، ما قال وإن كان محصنين أو وإن كان محصنان، ليش؟ لأن الحرية شرط للإحصان، قال وإن كان متزوجين، لأن مملوك، المملوك لا يمكن أن يكون محصن، لأن الإحصان شرطه الحرية كما تقدم في بحث الإحصان. قال ولا جز ولا تغريب على أحدهما، للنص لرواية محمد بن قيس، يقول إجماعا لقوله عليه السلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. هذه رواية عامية، الشهيد نقل لنا رواية عامية، مع أنه عندنا ما شاء الله روايات من الخاصة مستفيضة في المطلب. هذه الرواية رواية عامية التي ذكرها، لا توجد في مصادرنا. يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، يقول المصنف وكأن هذا له 50 جلدة كل الواجب، لأنه في مقام البيان، الرواية في مقام البيان، لكن يأتي النزاع الذي ذكرناه أمس، هذا في مقام، ليس في مقام بيان الوظيفة الفعلية، قضية حقيقية، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، هي قضية حقيقية، مو سؤال وجواب في محل الوظيفة الفعلية لكي ينعقد لها مفهوم وبالتالي إطلاق مقامي فيما عداها، قضية حقيقية يمكن أن تقيد بروايات أخرى. فدعوى أن هذا كل الواجب لا دليل عليه إلا لزوم تأخير البيان، وقلنا أمس أن تأخير البيان عن موضع الخطاب لا إشكال فيه، إنما الإشكال تأخير البيان عن موضع الحاجة. ولهذا الملا أحمد النراقي أشكل على الشهيد الثاني هنا، قال وكأن هذا كل الواجب، يقول من وين هذا كل الواجب، من وين هذا؟ الرواية قضية حقيقية، والقضية الحقيقية ليس في بيان وظيفة فعلية، وإذا فلا ينعقد لها أطلاق مقامي، فيمكن تقييدها بالروايات الأخرى. الأولى أن نذكر أنك رواية محمد بن قيس تقول ولا ينفى ولا يرجم، ليش تروح للرواية التي ذكرت الجهل فقط يحتاج إلى مقدمات لكي تتمم المطلب. عندك رواية واضحة الدلال. نعم. وكأن هذا كل الواجب وكأن هذا كل الواجب ولا قائل بالفرق. ليش يقول هذه الرواية وردت في أمة في الأنثى أمة أحدكم؟ من قال لكم بأنه نعممها للذكر لعدم القول بالفاصل؟ إذن الشهيد استدل بها الرواية بمقدمتين. المقدمة الأولى قال الظاهر أن الرواية في مقام بيان الوظيفة المنحصرة وهو فقط وفقط الجلد، فعدم ذكر الغير يوجد انعقاد إطلاق مقامي في نفي ما عدا، وإلا لو يوجد ما عدا للزم تأخير البيان. والمقدمة الثانية أنه وإن وردت في الأمة إلا أنه يعمد إلى الذكر لعدم القول بالفاصل. واضح؟ لكن عرفت أن المقدمة الأولى محل إشكال، والصحيح هو الاستدلال بالروايات المستفيضة حتى عابوا على الشهيد في المطلب. النرناقي يقول ليش تمسك بها الرواية العامية اللي فيها مشكلة؟ عندك روايات مستفيضة تدل على المطلب، رح تمسك بالروايات الخاصة المستفيضة. خب رواية عامية. قال وربما استدل بذلك. يقول الشهيد أنا ما كملت المطلب مال أمس، مال المطلب السابق، أنا برجع إليه. يقول لا توهمت أنك خلصت المطلب مال المسألة الرابعة، أنا برجع إليه. شلون؟ يقول ألم يقع نزاع في تغريب المرأة؟ يقول أنا الآن أتيكم بدليل على أن المرأة لا يثبت عليها حكم التغريب. تفتين؟ أتيكم بدليل من هالمطلب، نرجع للمطلب السابق كي نثبت أن المرأة الحرة، مو في خلاص انتهت المملوكة، المرأة الحرة لا تغريب عليها. واضح؟ من وين؟ يقول الآية تقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على المملوكات نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقول عندنا قياس استثنائي، ثبت لو ثبت التغريب على الحرة لكان على المرأة ماذا؟ نصفها، لأن تقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فنقول لو ثبت التغريب على المرأة الحرة لثبت على الأمة نصفها، والتالي فاسد. إذا أنه لم يثبت على المرأة غير الحرة الأمة ماذا؟ أن تغرب نصف المدة اللي هو 6 أشهر. فاستثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، يعني لم يثبت على المرأة الحرة تغريبون. إذن قياس استثنائي لو ثبت على المرأة الحرة تغريبون لكان على الأمة نصفها، لقوله وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن لم يثبت على الأمة نصف التغريب، لأن لا تغريب عليها، فحينئذ يثبت استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. من أين؟ خب بلي ما في إشكال، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
يعني مستثني فقط هذا التغريب.
موش الدليل عليه؟ إحنا بنعاني في التغريب، نريد ننفي التغريب. إذا ثبت التغريب يصير تعارض، يصير عموم خصوص مطلق. بلي لكن ما ثبت الآن التغريب.
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب في الجهل.
خب من قال تخصيصها؟ يحتاج إلى دليل. إذا ثبت الدليل يحتاج إلى التغريب. يعني نقول
بأن هذه الروايات التي تثبت أنه حد المرأة
الأمان هو فقط 5. لا، هو الآن بيجعل دليل بعدين يصير معارضة. يقول يمكن الاستدلال على نفي التغريب على المرأة بهذا الدليل. خب لو ثبت تغريب للمرأة يصير تعارض، فنحتاج إلى جمع. ألا هو في صدد الجواب، في صدد إثبات أن المرأة لا تغريب عليها، بغض النظر عن وجود معارض أو عدم وجود. إذا وجود معارض يصير بعدين تعارض، ونبحث قضية ماذا نبحث في التعارض. قد يكون هاي كتاب آية قرآنية ويتقدم الآية القرآنية في مقام المعارضة وكذا، هدفه أن يأتي بدليل لكي ينفي التغريب عن الحرة. ولهذا قال وربما استدل بذلك، أيه بذلك، بأن الواجب على المرأة على الواجب على المملوك والمملوكة فقط وفقط 50 جلدة على نفي التغريب على المرأة في الفرع السابق، يعني في مرأة الحرة، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول الآن قياس استثنائي هذا البيان، يقول فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها، أنت كم الاستدلال، ولكن التالي فاسد، يعني ليس على الأمة نصفها، فلم يثبت على التغريب، فلم يثبت التغريب على الحرة. فهذا يسمى قياس شنو؟ قياس موضوع مضمار أعطانا المقدمة الأولى الملازمة. أنت كمل البحث استثناء ونقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. بعضهم شرح المطلب بالعكس، لاحظ بعض الحواشي شرح المطلب بالعكس. احنا وش شرحنا؟ عندنا حكم ثابت في المملوكة، نريد نثبت شنو حكم في وين؟ في الحرة. بعضهم عكس المطلب، قال عندنا حكم ثابت في الحرة، نريد ننفي التغريب عن الأمة، حيث أنه قد ثبت في البحث السابق أن الحرة لا تغريب عليها، فيثبت على أن الأمة لا تغريب عليها، لأنه عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنة لا عذاب عليها من جهة التغريب، فالأمة ليس كذلك، لكن هذا خلاف ما هو مراد عبارة الشهيد. فتأمل، واضح؟ سادسها يأتي، بعض الحواشي راجعوا، حشرح المطلب بالعادة. طالع محمد.